الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الدرس 45 بعد 100 من سنن أبي داود، وهو 8 من كتاب النكاح. قال: باب في حق المرأة على زوجها. وبسند المتصل حدثنا موسى بن إسماعيل قال أخبرنا حماد قال أنبانا، وفي نسخة أخبرنا أبو قزع الباهلي عن حكيم بن معاوية القشيري عن أبيه معاوية بن حيدة قال: قلت يا رسول الله، ما حق زوجة أحدنا عليه؟ قال: أن تطعمها إذا طعمت، وتكسوها إذا اكتسيت أو اكتسبت، ولا تضرب الوجه، ولا تقبح، ولا تهجر إلا في البيت. أخرجه ابن ماجه وأحمد. قال أبو داود: ولا تقبح أن تقول قبحك الله. هذا الحديث فيه بيان أن للزوجة حقا كما للزوج حق، فمن حق الزوج على زوجها أن يطعمها إذا طعم. وأما قول مما طعمت فلا يتعين، قد لا تحب هذا الطعام. وأيضا أن تكسوها مما اكتسيت، لا تلبس لباس الرجال، ولكن إذا اكتسيت فتحسن إليها في نفقتها الواجبة من مطعم وملبس، ولا تضرب الوجه لأنه أشرف الأعضاء. وفيه إشارة إلى جواز التأديب بالضرب إذا احتاجت إلى ذلك، لقول الله عز وجل: واضربوهن، وفي الحديث: ضربا غير مبرح. ولا تقبح، أي لا تدعو عليها بالتقبيح، قبح الله وجهك ونحو ذلك. فيه أن الإنسان قد يحتاج إلى بعض السب للتأديب، لكن ليكن حذرا من التقبيح. ولا تهجر إلا في بيت، يعني إذا هجرتها هجرها داخل بيتها، فإن ذلك أوقع في تأديبها، لقول الله عز وجل: واهجروهن في المضاجع، أي في حال النوم. وبالسند المتصل حدثنا ابن بشار، وفي نسخة محمد بن بشار وهو بن دار قال أخبرنا يحيى بن سعيد قال أخبرنا بهز بن حكيم قال حدثني، وفي نسخة حدثنا أبي عن جدي قال: قلت يا رسول الله، نساؤنا ما نأتي منهن؟ وفي نسخة منها: وما نذر؟ قال: أت حرثك إن شئت، وأطعمها إذا طعمت، واكسها إذا اكتسيت، ولا تقبح الوجه، ولا تضرب. قال أبو داود: روى شعبة: تطعمها إذا طعمت، وتكسوها إذا اكتسيت. قوله: نساؤنا ما نأتي منهن وما نذر، أي في حال المعاشرة. قال: أت حرثك، أي القبل. ففيه إشارة إلى أنه لا يجوز إتيان المرأة في دبرها. نساءكم حرث لكم فأتوا حرثكم أن شئتم، والحرث هو محل الولد. أن شئت على أي هيئة شئت، قائما أو قاعدا أو مضطجعا مقبلا أو مدبرا، أهم شيء أن يكون في صمام واحد. وفي هذا رد على اليهود الذين يقولون إن الرجل إذا أتى امرأته من دبرها في قبلها كان الولد أحول. وأطعمها إذا طعمت، أي الطعام الواجب، واكسها إذا اكتسيت. الكسوة الواجبة، ولا تقبح الوجه، ولا تضرب. هذا يوضحه ما قبله، أي ضربا مبرحا مطلقا، ولا غير مبرح بغير إذن شرعي كنشوز. وظاهر الحديث النهي عن الضرب مطلقا، وإن حصل نشوز. وبه أخذ الشافعية فقالوا: الأولى ترك الضرب مع النشوز. كذا قال العزيز قال: قلت افهم من قوله ولا تضرب الوجه في الحديث السابق ضرب غير الوجه إذا ظهر منها ما يقتضي ضربها كالنشوز أو الفاحشة. والله أعلم. والحديث أخرجه أحمد. وبالسند المتصل قال حدثنا أحمد بن يوسف المهلبي النيسابوري قال حدثنا عمر بن عبد الله بن رزين قال أخبرنا سفيان بن حسين ثقة، وروايته عن الزهري ضعيفة، عن داود الوراق عن سعيد بن حكيم بن معاوية عن بهز بن حكيم عن أبيه، هذه سلسلة حسنة، عن سعيد عن بهز بن حكيم عن أبيه، النسخة الأولى أقرب، عن سعيد بن حكيم بن معاوية عن بهز بن حكيم عن أبيه عن جده. معاوية القشيري قال: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت، وفي نسخة قال فقال: ما تقول في نسائنا؟ قال: أطعمهن مما تأكلون، واكسوهن مما تكتسون، يعني مما يجوز لهن، ولا تضربوهن ولا تقبحوهن. باب في ضرب النساء، أي في جواز ذلك للحاجة. وبالسند المتصل حدثنا موسى بن إسماعيل وهو أبو سلمة التبوذكي قال أخبرنا حماد عن علي بن زيد وهو ابن جدعان متروخ عن أبي حر الرقاشي عن عمه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فإن خفتم نشوزهن فاهجروهن في المضاجع. قال حماد يعني النكاح. قد تقدم في بيان قول الله عز وجل واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن. قال الشارح واختلف أهل التفسير في المراد بالهجران فالجمهور على أنه ترك الدخول عليهن والإقامة عندهن على ظاهر الآية وهو من الهجران وهو البعد وظاهر أنه لا يضاجعها وقيل المعنى يضاجعها ويوليها ظهره وقيل يمتنع عن جماعها وقيل يجامعها ولا يكلمها وقيل اهجروهن مشتق من الهجر بضم الهاء الهجر بضم الهاء وهو الكلام القبيح أي اغلظوا لهن في القول كذا قال الحافظ في الفتح. قال حماد يعني ابن سلمة يعني النكاح أي الوطأ فالمراد بالهجران في المضاجع عند حماد الامتناع من الجماع. قال أبو السند المتصل حدثنا أحمد بن أبي خلف وأحمد بن عمرو بن الصرح قال حدثنا سفيان عن الزهري عن عبد الله بن عبد الله قال ابن الصرح عبيد الله بن عبد الله عن إياس بن عبد الله بن أبي ذباب قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تضربوا إماء الله حين اشتكين عليه من كثرة الضرب. فجاء عمر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ذئرنا النساء على أزواجهن أي نشزنا وغلبنا الأزواج فرخص في ضربهن فأطاف بآل رسول الله صلى الله عليه وسلم نساء كثير يشكون أزواجهن لكثرة المضروبات فقال النبي صلى الله عليه وسلم لقد طاف بآل محمد نساء كثير يشكون أزواجهن ليس أولئك بخياركم يعني الذين يكثرون الضرب ليسوا بخياركم. خرجه ابن ماجه قال لنا أبو داود هو عبد الله بن عبد الله. قال الشارح في شرح السنة فيه من الفقه أن ضرب النساء في منع حقوق النكاح مباح إلا أن يضرب ضربا غير مبرح ووجه إلا أنه يضرب ضربا غير مبرح ووجهه ترتب السنة على ووجهه ترتب السنة على الكتاب في الضرب. يحتمل أن نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن ضربهن قبل نزول الآية ثم لما دائرنا النساء أذن في ضربهن ونزل القرآن موافقا له. قال أبو السند المتصل حدثنا زهير بن حرب قال أخبرنا عبد الرحمن بن مهدي قال أخبرنا أبو عوانة عن داود بن عبد الله الأودي عن عبد الرحمن المسلي عن الأعش عث بن قيس عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يسأل الرجل فيما ضرب امرأته. أخرجه ابن ماجه وأحمد. هذا الحديث فيه ضعف ولعله عبد الرحمن المسلي هذا. قال ما فيما يؤمر به من غض البصر أي عن غير زوجته ومن ملكت يمينه. وبالسند المتصل حدثنا محمد بن كثير قال أنبانا سفيان قال حدثني يونس بن عبيد عن عمرو بن سعيد عن أبي زرعة عن جرير قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نظرة الفجأة فقال اصرف بصرك. خرجه مسلم بنحوه عند الترمذي وأحمد والدارمي. قال الله عز وجل قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم وقال قل للمؤمنات يغضن من أبصارهن فعفى الله في نظرة الفجأة لكن لا يعيدها الإنسان. وفي السند المتصل حدثنا إسماعيل بن موسى الفزاري قال أنبانا شريك وهو القاضي ضعيف عن أبي ربيع الإيادي عن ابن بريدة عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعلي رضي الله عنه يا علي لا تتبع النظرة النظرة فإن لك الأولى وليست لك الآخرة. أخرجه الترمذي وهو عند أحمد والدارمي وهو موافق للحديث الأول أصرب بصرك. قال أبو السند المتصل حدثنا مسدد قال أخبرنا أبو عوانة والضاح عن الأعمش سليمان عن أبي وائل شقيق عن ابن مسعود عبد الله رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تباشر المرأة المرأة لتنعتها لزوجها كأنما ينظر إليها. أخرجه البخاري وهو عند الترمذي وأحمد. فإذا كان قد نهى عن النعت والوصف للزوج فمن باب أولى النظر لأن النظر أشد فتنة. وقوله لا تباشر المرأة المرأة قيل من المباشرة هو المخالطة والملامسة وقيل المراد ما يفسرها بعد لتنعتها وفي نسخة فتنعتها أي تصف نعومة بدنها ولينة جسدها كأنما ينظر إليها على الحقيقة. قال أبو السند المتصل حدثنا مسلم بن إبراهيم قال أخبرنا هشام عن أبي الزبير محمد بن مسلم بن تدرس حسن الحديث إذا صرح عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى امرأة فدخل على زينب بنت جحش فقضى حاجته منها ثم خرج إلى أصحابه فقال لهم: إن المرأة تقبل في صورة شيطان، فمن وجد من ذلك شيئا فليأتي أهله، فإنه يضمر ما في نفسه. في رواية: يذهب ما في نفسه. الحديث أخرجه مسلم وهو عند الترمذي وأحمد بنحوه. هذا الحديث ذهب بعض من لا يحسن الكلام في الأحاديث إلى إعلاله وتضعيفه، بدعوى أن ثبوت هذا الحديث فيه مطعن في النبي صلى الله عليه وسلم، ولا مطعن في النبي صلى الله عليه وسلم، إنما علمهم إذا رأى الرجل ما يدعوه إلى الرغبة في النكاح فليأتي أهله، فإن ذلك يذهب ما في نفسه. وفي رواية: فإن معها مثل الذي معها. والإنسان إذا انكسرت شهوته ذهبت وسوسته وذهب تأثره. وقوله إن المرأة تقبل في صورة شيطان، أي أن الشيطان يزينها للناظر، ربما يرى في من ليست من أهله ما لا يراه في أهله، مع أن أهله ربما أجمل وأحسن وأقوم، لكن يزين الباطل. فمن وجد من ذلك شيئا في قلبه فليأتي أهله بالحلال، فإن ذلك يضمر ما في نفسه، يذهب ما في نفسه. وهذا الحديث بابه سد الذرائع، والحديث الذي قبله أيضا كل الباب بابه سد الذرائع. قال أبو السند المتصل: حدثنا محمد بن عبيد قال أخبرنا أبو ثور عن معمر قال أنبانا ابن طاووس عن أبيه عن ابن عباس قال رضي الله عنه قال: ما رأيت شيئا أشبه باللمم مما قال أبو هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله كتب على ابن آدم حظه من الزنا، أدرك ذلك لا محالة، فزنا العينين النظر، وزنا اللسان المنطق، والنفس تمنى وتشتهي، والفرج صدق ذلك ويكذبه. متفق عليه، وأخرجه أحمد. يعني أن ابن آدم يصيبه الزنا، لكن يتفاوت الزنا، النظرة زنا، والكلمة في باب النساء أيضا زنا، واللمسة، لكن هذا زنا ليس فيه حد من صغائر الذنوب، اللمم الذين يجتنبون كبائر إثم والفواحش إلا اللمم، صغائر الذنوب التي لا يكاد يسلم منها أحد. لكن الشيء العظيم المستقبح أن يقع منه في الفرج، فإن هذا يوجب عليه الحد والوعيد العظيم. قال الطيبي: سمى هذه الأشياء باسم الزنا لأنها مقدمات له مؤذنة بوقوعه، ونصب التصديق والتكذيب إلى الفرج لأنه منشأه ومكانه، أي يصدقه بالإتيان بما هو المراد منه ويكذبه بالكف عنه. وقيل معناه: إن فعل بالفرج ما هو المقصود من ذلك فقد صار الفرج مصدقا لتلك الأعضاء، وإن ترك ما هو المقصود من ذلك فقد صار الفرج مكذبا. وقيل معنى كتب أنه أثبت عليه ذلك بأن خلق له الحواس التي يجب بها لذة ذلك الشيء، وأعطاه القوة التي بها يقدر على ذلك الفعل، فبالعينين وبما ركب فيهما من القوة الباصرة تجد لذة النظر. وعلى هذا وليس المعنى أنه ألجأه إليه وأجبره عليه، بل ركزه في جبلته حب الشهوات، ثم إنه تعالى برحمته وفضله يعصم من يشاء. وقيل هذا ليس على عمومه، فإن الخواص معصومون عن الزنا ومقدماته، ويحتمل أن يبقى على عمومه بأن قال: كتب الله تعالى على كل فرد من بني آدم صدور نفس الزنا، فمن عصمه الله عنه بفضله صدر عنه من مقدماته الظاهرة، ومن عصمه بمزيد فضله ورحمته عن صدور مقدماته، وهم خواص عباده صدر عنه لا محالة بمقتضى الجبلة مقدماته الباطنة، وهي تمني النفس واشتهاؤها. قال أبو السند المتصل: حدثنا موسى بن إسماعيل قال أخبرنا حماد عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لكل ابن آدم حظه من الزنا بهذه القصة. قال: واليدان تزنيان فزناهما البطش، والرجلان تزنيان فزناهما المشي، والفم يزني فزناه القبل. أخرجه مسلم بنحوه وهو عند أحمد. البطش يعني الأخذ واللمس، ويدخل فيه الكتاب ورمي الحصى عليها ونحوه، والمشي إلى موضع الزنا، والقبل جمع قبلة، وجاء أيضا والأذن زناها الاستماع كما سيأتي. قال أبو السند المتصل: حدثنا قتيبة وابن سعيد قال أخبرنا الليث وابن سعد عن ابن عجلان وهو محمد عن القعقاع بن حكيم عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذه القصة. قال: والأذن زناها، وفي نسخة: والأذنان زناهما الاستماع. خرجه مسلم. قال: باب في وطء السبايا، جمع سبية، وهي المرأة المنهوبة التي تؤخذ في أيام الحرب بين المسلمين والكفار، فتصير هذه المرأة مسبية، والحكم فيها أنها إذا قسمها الإمام وصارت جارية ملك يمين، إن كانت حامل لا يجوز له إتيانها وقشيانها، وإن كانت غير حامل ينظر، إن كانت بكرا أو ثيب غير مزوجة فله الاستمتاع بها من حينه، وإن كانت مزوجة فلا بد من أن تستبرئ بحيضة. قال أبو السند المتصل: حدثنا عبيد الله بن عمر بن ميسرة قال أخبرنا يزيد بن زريع قال أخبرنا سعيد عن قتادة عن صالح أبي الخليل عن أبي علقمة الهاشمي عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث يوم حنين، وكان في السنة الثامنة من الهجرة في شوال، وحنين واد بين مكة والطائف وراء عرفات، بعثا إلى أوطاس موضع على 3 مراحل من مكة، فلقوا عدوهم فقاتلوهم فظهروا عليهم أي انتصر المسلمون، وأصابوا لهم سبايا أي نساء مسبيات جواري يصرن جواري بالسبي، فكأن أناسا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم تحرجوا من غشيانهن من أجل أزواجهن، أي من أجل أنهن مزوجات، والمزوجة لا تحل غير زوجها، فأنزل الله عز وجل إباحتهن بقوله: من أجل أزواجهن من المشركين، فأنزل الله عز وجل في ذلك: والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم، أي فهن لهم حلال إذا انقضت عدتهن، في نسخة عددهن، وأخرجه مسلم وهو عند الترمذي والنسائي وأحمد. وعدتها كما تقدم حيضة، عدة الاستبراء، عدة الاستبراء. وهكذا من وقع عليها نكاح بعقد باطل، إذا أرادوا أن يزوجوها أو يزوجوها بعقد صحيح لابد من عدة الاستبراء وهي حيضة. قال الخطابي في المعالم في الحديث بيان أن الزوجين إذا سبيا معا فقد وقعت الفرقة بينهما، كما لو سبيا أحدهما دون الآخر، وإلى هذا ذهب مالك والشافعي وأبو ثور، واحتجوا بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قسم السبي وأمر أن لا توطع حامل حتى تضع، ولا حائل حتى تحيض، ولم يسأل عن ذات زوج وغيرها، ولا عمن كانت سبيت منهن مع الزوج أو وحدها، فدل على أن الحكم بذلك واحد. وقال أبو حنيفة: إذا سبي جميعا فهما على نكاحهما. وقال الأوزاعي: ما كان في المقاسم فهما على نكاحهما، فإن اشتراها رجل فشاء أن يجمع بينهما جمع، وإن شاء فرق بينهما. إن أسلم قبل المقاسم فهنا قد يجعل نكاحهما الأول، أما إذا تأخر إسلامهما حتى تمت القسمة صاروا عبيد، صاروا عبيد. قال أبو السند المتصل: حدثنا النفيلي قال أخبرنا مسكين قال أخبرنا شعبة عن يزيد بن خمير عن عبد الرحمن بن جبير بن نفير عن أبيه عن أبي الدرداء رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان في غزوة فرأى امرأة مجحيا بميم مضمومة وجيم مكسورة فحاء مهملة مشددة حامل تقرب ولادتها، فقال: لعل صاحبها أي المالك لها ألم بها، أي وقع عليها كناية عن الجماع. قالوا: نعم. قال: لقد هممت أن ألعنه لعنة تدخل معه في قبره، كيف يورث وهو لا يحل له، أي الولد، وكيف يستخدمه وهو لا يحل له، يعني إذا صار مشاركا له كأنه لا يحل له. قال النووي: معنى قوله كيف يورثه إلى آخر أنه قد يتأخر ولادتها 6 أشهر، بحيث يحتمل كون الولد من هذا السابي، ويحتمل أنه كان ممن قبله، فعلى تقدير كونه من السابي يكون ولدا له ويتوارثان، وعلى تقدير كونه من غير السابي لا يتوارثان هو والسابي لعدم القرابة، بل له استخدام، ولأنه مملوك فتقدير الحديث أنه قد يستلحقه ويجعله ابنا له ويورث، مع أنه لا يحل له توريثه لكونه ليس منه، ولا يحل توارثه ومزاحمته لباقي الورثة، وقد يستخدمه استخدام العبيد ويجعله عبدا يتملكه، مع أنه لا يحل له ذلك لكونه منه إذا وضعته لمدة محتملة كونه من كل واحد منهما، فيجب عليه الامتناع من وطئها خوفا من هذا المحظور. قال أبو السند المتصل: حدثنا عمرو بن عون قال أنبانا شريك عن قيس بن واهب عن أبي الوداك عن أبي سعيد رضي الله عنه ورفعه أنه قال في سبايا أوطاس لا توطى حامل حتى تضع ولا غير ذات حمل حتى تحيض حيضة، أخرجه أحمد وهو عند الترمذي. هذا إذا كانت مزوجة، أما إذا كانت بكر أو كانت لا زوج لها فهنا لا تحتاج إلى استبراء، وإذا كانت لا تحيض أو كانت كبيرة السن فاستبراؤها بشهر واحد، هذا على الصحيح. وقال بعضهم تستبرأ بثلاثة أشهر قياسا على اليائسة، والصحيح الأول. قال وفي السند المتصل حدثنا النفيلي قال أخبرنا محمد بن سلمة عن محمد بن إسحاق قال حدثني يزيد بن أبي حبيب عن أبي مرزوق عن حنش الصنعاني عن رويفع بن ثابت الأنصاري قال قام فينا خطيبا قال أما إني لا أقول لكم إلا ما سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيه تبليغ الصحابة للعلم، يقول يوم حنين قال لا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر أن يسقي ماءه زرع غيره، يعني إتيان الحبالة، ولا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر أن يقع على امرأة من السب حتى يستبرئها على التفصيل الأول، ولا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر أن يبيع مغنما حتى يقسم، لأنه صار غلولا على ما يأتي في باب الجهاد، وأخرجه أحمد والدارمي مختصرا. وبالسند المتصل حدثنا سعيد بن منصور قال حدثنا أبو معاوية عن ابن إسحاق حسن الحديث إذا صرح بالتحديث بهذا الحديث قال حتى يستبرئها بحيضة، زاد فيه بحيضة وهو وهم من أبي معاوية، وهو صحيح في حديث أبي سعيد زاد ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يركب دابة من في المسلمين حتى إذا أعجفها ردها فيه، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يلبس ثوبا من في المسلمين حتى إذا أخلقه رده فيه، وأخرجه أحمد والدارمي بنحوه. قال أبو داود الحيضة ليست محفوظة وهو وهم من أبي معاوية، الشاهد أنه حتى يستبرئها، والواقع أن الاستبراء بحيضة، الواقع أن الاستبراء بحيضة. قال باب في جامع النكاح، كتاب جامع يذكر فيه كثير من الأحاديث المتعلقة بهذا الباب من الآداب والسنن. وبالسند المتصل حدثنا عثمان بن أبي شيبة وعبد الله بن سعيد قال أخبرنا أبو خالد يعني سليمان بن حيان وهو الأحمر عن ابن عجلان وهو محمد حسن الحديث عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا تزوج أحدكم امرأة أو اشترى خادما فليقل اللهم إني أسألك خيرها وخير ما جبلتها عليه وأعوذ بك من شرها وشر ما جبلتها عليه، وإذا اشترى بعيرا فليأخذ بذروة سنامه وليقل مثل ذلك. قال أبو داود زاد أبو سعيد ثم ليأخذ بناصيتها وليدعو بالبركة في المرأة والخادم، وأخرجه ابن ماجه. الحديث حسن، وهو أن الإنسان يدعو لما يشتريه أو لما يتملكه من زوجة أو خادم أو سيارة أو بعير أو شيء، حتى الولد إذا وهبك الله ولد يدعو له بالبركة. فكثير من الأمراض التي تصيب الأولاد وكثير من الأضرار التي تصيب المراكب يعني التقصير في الدعاء بالبركة، فقل أن تجد من يبرك على ما يعجبه. قال إذا تزوج أحدكم امرأة أو اشترى خادما فليقول اللهم إني أسألك خيرها، لأن ما من دابة إلا فيها خير وشر، نعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، ومن مركب إلا فيه خير وشر، ما من مسكن إلا فيه خير وشر، ما من مدينة إلا فيها خير وشر، ما من ريح إلا فيها خير وشر. فلذلك تدعو الله بالخير وتستعيذ بالله من الشر. إذا نزل منزلا أعوذ بالله أسأل الله خير هذه المدينة وخير ما فيها، وأعوذ بالله من شر هذه المدينة وشر ما فيها، الحديث القرية. وهكذا البعير وذروة السنام أعلاه، والناصية الشعر المقدم في الرأس. قال أبو السند المتصل حدثنا محمد بن عيسى قال أخبرنا جرير عن منصور عن سالم بن أبي الجعد عن كريب عن ابن عباس قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لو أن أحدكم إذا أراد أن يأتي أهله قال بسم الله اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا، ثم قدر أن يكون بينهما ولد في ذلك لم يضره شيطان أبدا، واتفق عليه، وأخرجه الترمذي وابن ماجه وأحمد والدارمي. هذا الدعاء أيضا يأتي به الإنسان قبل المعاشرة والجماع والوقاع، وعليه بوب البخاري في صحيحه باب التسمية عند الوقاع وغيره. الإنسان يقول بسم الله اللهم جنبنا الشيطان أن يشاركه فيما هو فيه، وجنب الشيطان ما رزقتنا من الزوجة والولد، ثم قدر أن يكون بينهما ولد في ذلك لم يضره شيطان أبدا، قد يؤذيه ولكن لا يضره، إن عبادي ليس لك عليهم سلطان. وقيل المراد لم يسرعه، وقيل لم يضره ببدنه، والمعنى الأول أولى، لم يضره في دينه حتى وإن آذاه في بعض الأوقات. وقد جاء في بعض الروايات لو أن أحدكم إذا أتى أهله، والمراد ما في هذا الحديث إذا أراد أن يأتي أهله. ذكر الحافظ بن حجر في الفتح عن مجاهد أن الشيطان يشارك الرجل بأنه يكون على إحليله ويشاركه في شأن أهله. قال وبالسند المتصل حدثنا هناد عن وكيع عن سفيان عن سهيل بن أبي صالح عن الحارث بن مخلد عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ملعون من أتى امرأة في دبرها، وأخرجه أحمد. هذا الحديث بطرقه وشواهده، أما أن يوجد يعني حديث بسند واحد في الصحة فلا أظن، لكن بطرقه وشواهده، ومن أقوى الأدلة في رد هذه المسألة، حتى وإن قال بعضهم ما هناك حديث صحيح. قال الله عز وجل نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أن شئتم، وقال قبل ذلك فاعتزلوا النساء في المحيض. فلو كان يجوز للرجل أن يأتي الشق الآخر لأباح له هذا الأمر، لكن لما كان الأمر محرما أمر باعتزال المرأة في حال الحيض. ثم قول الله نساؤكم حرث لكم، الحرث هو القبل، الموضع الذي يقع فيه الغرس، غرس الولد ونحو ذلك. وهذه المسألة قد تجد فيها كلام كثير، لكن مردها إلى هذا الأمر، مردها إلى هذا الأمر الذي ذكرناه. وفي السند المتصل حدثنا ابن بشار ومحمد قال أخبرنا عبد الرحمن قال أخبرنا سفيان عن محمد بن المنكدر قال سمعت جابرا يقول إن اليهود يقولون إذا جامع الرجل أهله في فرجها من ورائها كان الولد أحولا، فأنزل الله عز وجل نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أن شئتم، متفق عليه، وأخرجه الترمذي وابن ماجه والدارمي. المهم في صمام واحد، هذا الحديث حديث جابر جاء في بعض الروايات إن شئت مجبية وإن شئت غير مجبية، لكن في صمام واحد لا تتجاوز الموطن التي أباحه الله عز وجل. قال وبالسند المتصل حدثنا عبد العزيز بن يحيى أبو الأصبع قال حدثني محمد يعني بن مسلمة عن محمد بن إسحاق مدلس، وقد عن أبان بن صالح عن مجاهد عن ابن عباس قال إن ابن عمر والله يغفر له أوهم إنما كان هذا الحي من الأنصار وهم أهل وثن مع هذا الحي من اليهود وهم أهل كتاب، وكانوا يرون لهم فضلا عليهم في العلم فكانوا يقتدون بكثير من فعلهم، وكان من أمر أهل الكتاب ألا يأتوا النساء إلا على حرف، وذلك أستر ما تكون المرأة، فكان هذا الحي من الأنصار قد أخذوا بذلك من فعلهم، وكان هذا الحي من قريش يشرحون النساء شرحا منكرا ويتلذذون منهن مقبلات ومدبرات ومستلقيات، فلما قدم المهاجرون المدينة تزوج رجل منهم امرأة من الأنصار فذهب يصنع بها ذلك فأنكرته عليه وقالت إنما كنا نؤتى على حرف فاصنع ذلك وإلا فاجتنبني حتى شريا، وفي نسخة شرى أمرهما. فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فأنزل الله عز وجل نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أن شئتم، أي مقبلات ومدبرات ومستلقيات، يعني بذلك موضع الولد. قوله إن ابن عمر الله يغفر له أوهم، لأنهم يذكرون أن ابن عمر جوز إتيان ذلك الموطن المستقبح، والصحيح أن المروي عن ابن عمر يعني قد جاء عنه كذا وكذا، لكن الثابت عنه أنه قال أوف أوف أحد يفعل هذا لما سئل عنه. وقد حرر المسألة ابن كثير رحمه الله تعالى عند الآية، وأما البخاري رحمه الله فقد حذف الكلمة، حذف الكلمة التي هي في حديث ابن عمر لما قال نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أن شئتم، حذف تلك الكلمة التي توهم أن ابن عمر جوز الإتيان في الدبر، لكن عند جمع الأحاديث والآثار المروية عن ابن عمر وغيره تجد أن ابن عمر من المنكرين لهذه الفعلة القبيحة وينزه ابن عمر وغيره من أئمة الهدى أن يكون يعني شأنهم هذا أو الإذن في هذا الأمر. أوهم إنما كان هذا الحي من الأنصار، والحديث كما ترى هنا من طريق ابن إسحاق ففيه ما فيه. ثم بين السبب نزول الآية، وهو أن رجل من المسلمين تزوج امرأة من اليهود من الأنصار، وطبيعة تلك البلدة أنهم يأتون المرأة من جانب واحد، وقريش كان أحدهم يستمتع بزوجته كيف أراد في قبولها، كيف أراد في قبولها. فالمرأة تعاظمت هذا الأمر لأنهم يسمعون من اليهود أن فعل كذا وكذا مؤداه إلى كذا وكذا. فلما بلغ الأمر النبي صلى الله عليه وسلم أنزل الله نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أن شئتم. هذا ملخص لهذا الحديث. قال الخطابي في الحديث بيان تحريم اتيان النساء في أدبارهن بغير موضع الولد مع ما جاء من النهي في سائر الأخبار انتهى. وقال النووي اتفق العلماء الذين يعتد بهم على تحريم وطء المرأة في دبرها حائضا كانت أو طاهرة لأحاديث كثيرة مشهورة. قال أصحابنا لا يحل الوطء في الدبر في شيء من الآدميين وغيرهم من الحيوان في حال من الأحوال انتهى. قال رحمه الله باب في اتيان الحائض ومباشرتها. أما اتيانها في محل الدم فلا يجوز للآية التي سبقت فاعتزلوا النساء في المحيض، وأما المباشرة يعني والتقبيل ونحو ذلك فلا حرج منه، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصنعه. وبالسند المتصل حدثنا موسى بن إسماعيل قال أخبرنا حماد قال أنبأنا ثابت البناني عن أنس بن مالك أن اليهود كانت إذا حاضت منهم امرأة أخرجوها من البيت يعتقدونها نجسة، يعتقدونها نجسة، لا يأكلون من أكلها ولا يشربون من شرابها ولا يجلسون على ما جلست عليه. فجاء الإسلام يبين أن هذا الأمر فيه نوع يعني غلو، والمرأة ليست بنجسة، إنما النجس موضع الدم والدم الخارج. ولم يآكلوها ولم يشاربوها ولم يجامعوها في البيت، أي لم يساكنوهن في البيوت، تصبح كالحيوان الذي أخرجوه من بيتهم. فسئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فأنزل الله عز وجل ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض، أي اعتزلوهن في موطن الحيض، اعتزلوهن في موطن الحيض. يسألونك عن المحيض الذي هو الدم قل هو أذى نجس فاعتزلوا النساء في المحيض، أي اعتزلوا موطن الدم واعتزلوا الجماع في زمن الحيض. قال في الأزهار المحيض الأول في الآية هو الدم بالاتفاق لقوله تعالى قل هو أذى، وفي الثاني ثلاثة أقوال، أحدها الدم كالأول، والثاني زمان الحيض، والثالث مكانه وهو الفرج، وهو قول جمهور المفسرين وأزواج النبي صلى الله عليه وسلم. ثم الأذى ما يتأذى به الإنسان، قيل سمي بذلك لأن له لونا كريها ورائحة منتنة ونجاسة مؤذية مانعة عن العبادة، كذا في المرقاة إلى آخر الآية. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم جامعوهن في البيوت، أي ساكنوهن، المراد بالجامعة هنا السكنة، واصنعوا كل شيء من الأكل والشرب والمباشرة غير النكاح غير الجماع. فقالت اليهود ما يريد هذا الرجل أن يدع شيئا من أمرنا إلا خالفنا فيه. وهذا من أقوى الأدلة على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخالف اليهود في شأنهم حتى اشتهر هذا الأمر. والآن تجد كثيرا من الناس يتشبهون باليهود والنصارى، ربنا عز وجل يقول ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا. ومن أسوأ الأفعال والأعمال أن يتشبه المسلم بالكافر. قال النبي صلى الله عليه وسلم من تشبه بقوم فهو منهم. فندعو المسلمين جميعا إلى تقوى الله عز وجل والبعد عن مشابهة الكفار في عقائدهم، وهو أسوأ أنواع المشابهة، وفي أفعالهم، وفي كذلك أقوالهم. ما استطاع الإنسان إلى ذلك سبيلا، أقصد القول، أقصد القول إذا تكلم بالعجمة يتكلم بقدر الحاجة، وإلا فالأصل أن المسلم إذا كان مستطيعا للكلام بالعربية أن يتكلم بها، فإنها لغة القرآن. والتشبه بالكفار في أفعالهم أو أقوالهم أو اعتقاداتهم دليل على فساد في الباطن، لأن الإنسان لا يتشبه إلا بمن يعظمه، والله المستعان. قال فجاءوا سيد بن حضير وعباد بن بشر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ما يا رسول الله إن اليهود تقول كذا وكذا أفلا ننكحهن أي نجامعهن في المحيض؟ فتمعر وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم لسماعه ما يكره حتى ظننا أن قد وجد عليهما، فخرج فاستقبلهما. وفي نسخة فاستقبلتهما هدية من لبن إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فبعث في إثرهما أي بعث من يأتي بهما، فظننا أنه لم يجد عليهما، تيقنوا أنه لم يجد عليهما وأنه لم يغضب، لأنهما سأل عن أمر هل يجوز أم لا يجوز، لم يفعل هذا الأمر، إنما سأل هل يجوز أم لا يجوز. أخرجه مسلم وهو عند الترمذي والنسائي وابن ماجه مختصرا، وأخرجه أحمد والدارمي. والحديث يدل على جواز المباشرة فيما بين السرة والركبة في غير القبل والدبر. وممن ذهب إلى الجواز عكرمة ومجاهد والشعبي والنخعي والحكم والثوري والأوزاعي وأحمد بن حنبل ومحمد بن الحسن وأصبغ وإسحاق بن راهويه وأبو ثور وابن المنذر وداود. وذهب مالك وأبو حنيفة إلى أن المباشرة فيما بين السرة والركبة حرام، وهو قال أكثر العلماء منهم سعيد بن المسيب وشريح وطاووس وعطاء وسليمان بن يسار وقتادة. وفيها لأصحاب الشافعي ثلاثة وجوه: الأشهر منها التحريم، والثاني عدم التحريم مع الكراهة، والثالث كان المباشر يضبط نفسه عن الفرج إما لشدة ورع أو لضعف شهوة جازة وإلا لم يجز، أفاده الشارح. وبالسناد المتصل حدثنا مسدد قال أخبرنا يحيى عن جابر بن صبح قال سمعت خلاسا الهجري قال سمعت عائشة رضي الله عنها تقول: كنت أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم نبيت في الشعار الواحد، الشعار الثوب الذي يلي الجسد، والدثار الثوب الذي فوقه، وأنا حائض طامث، من أسماء الحيض الطمث، فهو تأكيد للحيض، فإن أصابه مني شيء غسل مكانه ولم يعده، يغسل مكان النجاسة، يغسل مكان النجاسة، وإن أصاب تعني ثوبه منه شيء غسل مكانه ولم يعده وصلى فيه. وأخرجه النسائي والدارمي، يعني لما تقدم على أن دم الحيض نجس والمباشرة لها جائزة، فالإنسان إذا وقع فيه شيء يغسل النجاسة. وبالسناد المتصل حدثنا محمد بن العلاء ومسدد قال أخبرنا حفص عن الشيباني عن عبد الله بن شداد عن خالته ميمونة بنت الحارث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد أن يباشر امرأة من نسائه، أي وهي حائض في حال حيضها، أمرها أن تتزر حتى لا يقع فيه الدم وحتى لا يقرب من موطن الدم، ثم يباشرها من التصاق البشرة بالبشرة. وأخرجه البخاري ومسلم، وهو عند الترمذي والنسائي وابن ماجه وأحمد ومالك. باب في كفارة من أتى حائضا. وبالسند المتصل حدثنا مسدد قال أخبرنا يحيى عن شعبة غيره أي غير يحيى، حدثنا عن سعيد عن سعيد حدثني الحكم عن عبد الحميد بن عبد الرحمن عن مقسم عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عنه في الذي يأتي امرأته وهي حائض قال يتصدق بدينار أو بنصف دينار، خرجه الترمذي والنسائي وابن ماجه وأحمد الدارمي. هذا الحديث بعضهم يثبته فيقول يتصدق بدينار إن أتاها في آخر في أول الحيض، ويتصدق بنصف دينار إذا أتاها في آخر الحيض، وبعضهم يقول هو مخير بين الدينار أو نصف دينار، بعضهم يقول الحديث فيه شك. لكن هذا الحديث وإن جاء من طريق شعبة، شعبة نفسه لما سئل كيف تحدث بهذا كيف لا تفتي بهذا الحديث وأنت كنت تحدث به، قال كنت مجنونا فصحيت، يذكر أنه رواه وهذا الحديث لا يثبت، فلا يستدل بطريق شعبة، أحسن طريق له طريق شعبة، فشعبة يقول كنت مجنون لما كنت أحدث بهذا الحديث فصحيت أي من جنوني، فليس عليه إلا التوبة على الصحيح من أقوال أهل العلم. وبالسند المتصل حدثنا عبد السلام بن مطهر قال أخبرنا جعفر يعني ابن سليمان الضبعي رافضي عن علي بن الحكم البناني عن أبي الحسن الجزري عن مقسم عن ابن عباس رضي الله عنه قال إذا أصابها في الدم فدينار، وإذا أصابها في انقطاع الدم فنصف دينار، خرجه الترمذي وأحمد والدارمي. قال الخطابي قال أكثر أهل العلم لا شيء عليه، وهذا هو الصحيح، وزعموا أن هذا مرسل أو موقوف. قال ابن عبد البر حجة من لم يوجب اضطراب هذا الحديث، وأن الذمة على البراءة ولا يجب أن يثبت فيها شيء لمسكين ولا غيره إلا بدليل لا مدفع فيه ولا مطعن عليه، وذلك معدوم في هذه المسألة. قال العلامة محمد بن إسماعيل الأمير: أما من صح له كابن القطان فإنه أمعن النظر في تصحيحه وأجاب عن طرق الطعن فيه، وأقره ابن دقيق العيد وقواه في كتابه الإمام، فلا عذر له عن العمل به. وأما من لم يصح عنده كالشافعي وابن عبد البر فالأصل براءة الذمة فلا تقوم به الحجة، انتهى. وهذا هو الصحيح، أنه حديث مضطرب لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم، وليس على من أتى امرأته وهي حائض إلا أن يتوب إلى الله سبحانه وتعالى، لأنه ارتكب جريرة عظيمة. قال: باب ما جاء في العزل. العزل أن الرجل يجامع ثم يخرج منيه خارج الفرج حتى لا تحمل أو لأمر آخر. قال: وبالسند المتصل حدثنا إسحاق بن إسماعيل الطالقاني قال: أخبرنا سفيان عن ابن أبي نجيح عن مجاهد عن قزعة عن أبي سعيد رضي الله عنه ذكر ذلك عند النبي صلى الله عليه وسلم، يعني العزل، وسألهم النبي صلى الله عليه وسلم: لما تفعلوا هذا؟ فلما يفعل أحدكم؟ ولم يقل فلا يفعل أحدكم، سألهم ما السبب الذي جعل أحدكم يصنع هذا الأمر، فإنه ليست من نفس مخلوقة إلا الله عز وجل خالقها. قد يكون الإنسان على حذر وبعد عن هذه المسألة، ففي اليوم الذي يريد الله عز وجل أن يقع الولد إما أن ينسى، وإما أن يسبق، وإما أن تبقى بقايا ويقع الولد، كما سيأتي في أن رجل كان يعزل عن امرأته ثم بعد ذلك جاء الولد، قال: يا رسول الله حصل كذا وكذا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما من نفس منفوسة. قال أبو داود: قزع مولى زياد، والحديث متفق عليه، وأخرجه الترمذي والنسائي وابن ماجه بنحوه وأحمد بنحوه. بقي معنا باب. قال: وبالسند المتصل حدثنا موسى بن إسماعيل قال: أخبرنا أبان قال: أخبرنا يحيى أن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان حدثه أن رفاعة حدث عن أبي سعيد الخدري أن رجلا قال: يا رسول الله، إن لي جارية وأنا أعزل عنها، وأنا أكره أن تحمل، وأنا أريد ما يريد الرجال، يعني من نتيان أهاليهم، وإن اليهود تحدث أن العزل موؤودة صغرى، أي أنه يعتبر موؤودة وصاحبها يسأل، وإذا الموؤودة سئلت. قال: كذبت يهود، لو أراد الله أن يخلقه ما استطعت أن تصرفه. وأخرجه الترمذي بنحوه وأحمد. وبالسند المتصل قال: حدثنا القعنبي عن مالك عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن محمد بن يحيى بن حبان عن ابن محيريز قال: دخلت المسجد فرأيت أبا سعيد الخدري رضي الله عنه، فجلست إليه فسألته عن العزل، فقال أبو سعيد: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة بني المصطلق فأصبنا سبايا، وهي يعني ما ملك اليمين التي تصاب في الغزوات، من سبي العرب، فاشتهينا النساء لأنهم كانوا في عزبة ورسول الله نعم، واشتدت علينا العزبة أي طالت علينا العزوبة، وأحببنا الفداء، أرادوا أن يبيعوهن أو أرادوا أن يأتي أهلهن فيشتروهن منهم، فأردنا أن نعزل، ثم قلنا نعزل ورسول الله صلى الله عليه وسلم بين أظهرنا قبل أن نسأله عن ذلك، في حرص الصحابة على سؤال النبي صلى الله عليه وسلم عن العلم، فسألنا عن ذلك فقال: ما عليكم ألا تفعلوا، ما من نسمة كائنة إلى يوم القيامة إلا وهي كائنة. متفق عليه، وأخرجه ابن ماجه وأحمد ومالك في الموطأ وهو عند الدارمي. يعني هذا الحديث بعضهم يستدل به: ما عليكم ألا تفعلوا، أي ألا تعزلوا، وبعضهم يقول يعني ما عليكم ألا تفعلوا حتى وإن عزلتم ما من نفس منفوسة إلا ستكون، عزلتم أو لم تعزلوا إذا أراد الله عز وجل. قال: في النيل وقع في رواية البخاري وغيره: لا عليكم ألا تفعلوا. قال ابن سيرين: هذا أقرب إلى النهي. وحكى ابن عون عن الحسن أنه قال: والله لكأن هذا زجر. قال القرطبي: كأن هؤلاء فهموا من لا النهي عما سألوه عنه، فكأنه قال: لا تعزلوا عليكم ألا تفعلوا، ويكون قوله عليكم إلى آخره تأكيد للنهي، وتعقب بأن الأصل عدم هذا التقدير، وإنما معناه ليس عليكم أن تتركوا، وهو الذي يساوي ألا تفعلوا. قال: وبالسند المتصل حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال: أخبرنا الفضل بن دكين قال: أخبرنا زهير عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه قال: جاء رجل من الأنصار إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إن لي جارية أطوف عليها وأنا أكره أن تحمل، فقال: أعزل عنها إن شئت، فإنه سيأتيها ما قدر لها. قال: فلبث الرجل ثم أتاه فقال: إن الجارية قد حملت. قال: قد أخبرتك أنه سيأتيها ما قدر لها. وأخرجه مسلم وابن ماجه وأحمد. هذا الحديث استدل به على جواز العزل، ومن حيث الجواز يجوز، إلا أنه يعني قد يقع ما أراده الله، والآن يستخدم بعضهم الأكياس البلاستيكية، لكن قد تؤدي إلى بعض الأضرار. بقي معنا باب واحد: باب ما يكره من ذكر الرجل ما يكون من إصابته أهله. يعني لا يتحدث الرجل بما جرى بينه وبين أهله. وهناك حديث أخرجه مسلم وفيه كلام، يعني ذكر النبي صلى الله عليه وسلم إن أشر الناس الرجل يفضي إلى المرأة وتفضي إليه ثم يصبح ويكشف سرها. وبالسند المتصل حدثنا مسدد قال أخبرنا بشر قال حدثنا الجريري حا وحدثنا مؤمل قال أخبرنا إسماعيل حا وحدثنا موسى قال أخبرنا حماد كلهم عن الجريري عن أبي نظرة حدثني شيخ من طفاوة. هذا الحديث إذن ضعيف، فيه هذا الشيخ المبهم، هذا الشيخ المبهم وهو من قسم المجهول. قال توثبت أبا هريرة بالمدينة فلم أرى رجلا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أشد تشميرا أي في العلم منه ولا أقوم على ضيف منه، فبينما أنا عنده يوما وهو على سرير له معه كيس فيه حصى أو نوى وأسفل منه جارية له سوداء وهو يسبح بها. هذا الحديث يستدل به من يجوز المسبحة، وكما ترى أن الحديث لا يثبت. حتى إذا نفذ وفي نسخة أنفذ ما في الكيس ألقاه إليها فجمعته فأعادته في الكيس فرفعته فدفعته إليه. استخدام المسبحة بدعة لا يثبت فيه شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن صحابته وهو محرص الناس على خير. فقال ألا أحدثك عني وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال قلت بلى. قال بين أنا أوعك في المسجد يعني أمرض إذ جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى دخل المسجد فقال من أحس الفتى الدوسي أي من أحس بأبي هريرة ورآه ثلاث مرات، فقال رجل يا رسول الله وذاك يوعك في جانب المسجد أي مريض، فأقبل يمشي حتى انتهى إلي فوضع يده علي فقال لي معروفا دعا له بخير، فنهضت فانطلق يمشي حتى أتى مكانه الذي يصلي فيه، فأقبل عليهم ومعه صفان من رجال وصف من نساء وصفان من نساء وصف من رجال، فقال إن نساني الشيطان شيئا من صلاتي فليسبح القوم وليصفق النساء. قال فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم ينس من صلاته شيئا. يعني التصفيق للرجال للنساء ثابت في الصحيحين والتسبيح للرجال ثابت، لكن هذا الحديث لا يثبت. فقال مجالسكم مجالسكم، زاد موسى هنا ثم حمد الله وأثنى عليه ثم قال أما بعد، ثم اتفقوا ثم أقبل على الرجال. قال فقال هل منكم الرجل إذا أتى أهله فأغلق عليه بابه وألقى عليه ستره واستتر بستر الله؟ قالوا نعم. قال ثم يجلس بعد ذلك فيقول فعلت كذا فعلت كذا، يعني يخبر عما جرى بينه وبين زوجته. قال فسكت وقال فأقبل على النساء فقال هل منكن من تحدث؟ فسكتنا. فجثت فتاة قالت قال مؤمل في حديث فتاة كعاب جمع كواعب ظاهرة أثدائها على إحدى ركبتيها وتطاولت لرسول الله صلى الله عليه وسلم ليراها ويسمع كلامها، فقالت يا رسول الله إنهم لا يتحدثون وإنهن لا يتحدثناه. فقال هل تدرون ما مثل ذلك؟ فقال إنما مثل ذلك مثل شيطانة لقيت شيطانا في السكة أي في الطريق فقضى منها حاجته أي جامعها والناس ينظرون إليه، ألا إن طيب الرجل ما ظهر ريحه ولم يظهر لونه، هذا ثابت، ألا إن طيب النساء ما ظهر لونه ولم يظهر ريحه، ثابت هذا اللفظ. قال أبو داود ومنها هنا حفظت عن مؤمل وموسى ألا لا يفضين رجل إلى رجل ولا امرأة إلى امرأة إلا إلى ولد أو والد. ليس هذا الاستثناء في حديث مسلم، ولفظ لا يفضي الرجل إلى الرجل في ثوب واحد ولا تفضي المرأة إلى المرأة في ثوب واحد. وذكر ثلاثة فنسيتها فأنسيتها، وهو في حديث مسدد ولكني لم أتقنه كما أحب. وقال موسى أخبرنا حماد عن الجريري عن أبي نظرة عن الطفاوي ضعيف فيه مجهول كما ترى، والحديث أخرجه الترمذي والنسائي وأحمد. وفي هذا اليوم السادس من ربيع الأول لعام 42 و400 ألف انتهينا من كتاب النكاح من سنن أبي داود، والحمد لله رب العالمين.